بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بمقدمات في منهج أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء الثامن وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الوقفة الأولى في هذا الكتاب، والتي هي بعنوان الإسلام منهج حياة. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الإسلام لغة واصطلاحا، وبينا مراتبه، ثم بدأنا نذكر الأسباب التي جعلت الإسلام منهج حياة، وكان منها أن الإسلام هو دين الفطرة، وكان منها أن الإسلام هو دين الله عز وجل، وكان منها أن الإسلام هو سبب سعادة البشر، وكان منها السبب الرابع الذي ما زلنا بصدده، أن الإسلام دين الحضارة والرقي، دين الحضارة والرقي. وبينا كيف أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم وبسنته المباركة وبهذا المنهاج القويم الإسلام، أخرج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين بفضل الله رب العالمين. وعلمنا أن هناك أسباب جعلت الإسلام دين الحضارة والرقي، ومن هذه الأسباب ذكرنا في الدرس الذي مضى قضية الوحدانية، فهذا الدين العظيم يقوم على التوحيد الخالص لله رب العالمين، وفي التوحيد رقي وحضارة، في التوحيد عز ومنعة للموحدين. ذكرنا جملة من آيات القرآن، كان منها قول الله عز وجل على مائدة سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أيضا وقفنا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الدرس الماضي شرحنا الآية ووقفنا أمام بعض فوائدها، وفي هذا الدرس نقف أمام هذا الحديث الطيب المبارك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أي ينادي على البشرية جمعاء. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن النداء في لغة العرب معناه طلب الإقبال، طلب الإقبال. فأنت عندما تنادي على أحد إنما تريد أن يقبل عليك. فعندما أقول مثلا: يا شيخ عمر، أنا أنادي على الشيخ عمر، لماذا؟ حتى يأتي، حتى يقبل وينصت إلي، لأن النداء يعقبه أمر أو نهي. ما دمت قد ناديتك فلابد أن تصغي وأن تنصت. لماذا؟ لأن النداء يعقبه أمر أو نهي. فعندما ينادي علينا الملك جل جلاله، أو ينادي علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعلينا أن نصغي إلى النداء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم النداء في كتاب ربكم فأصغه سمعك، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فعندما ينادي الرب جل جلاله ويقول في الآية التي بين أيدينا على مائدة فاطر: يا أيها الناس، نداء لمن؟ للناس، لجميع الناس، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، للجميع. فهو نداء للبشرية جمعاء. مفهوم النداء طلب الإقبال. من المنادي؟ الله عز وجل ينادي على خلقه، على مؤمنهم وكافرهم، على طائعهم وعاصيهم، فيقول: يا أيها الناس. إذن لا بد على جميع الناس أن ينتبهوا لهذا النداء. لماذا؟ لأن النداء هو طلب الإقبال، وعندما ينادي الخالق فلا بد أن نولي النداء اهتماما وأن نصغي السمع، لأنه إما أن يأمرنا بخير وإما أن ينهانا عن شر. فهنا قال: يا أيها الناس، وجاء بعدها الأمر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى الأمر بشكر النعم، وفي شكر النعم حفاظ على النعمة وجلب لغيرها: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن عندما ينادي على البشرية ليأمرها بماذا؟ بخير. اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الإجابة لا. لا إله إلا هو فأنى تؤفكوا. وهنا ينادي النبي أيضا على الناس: يا أيها الناس، نفس النداء ينادي على البشرية جمعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قلت لكم أن جميع الخلق منذ إرسال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى قيام الساعة هم من أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المؤمن من أمة النبي، والكافر من أمة النبي، الطائع من أمة النبي، والعاصي من أمة النبي. يا عم الشيخ، الكافر من أمة النبي؟ أو والله من أمة النبي. يا عم الشيخ إزاي؟ الله يبارك لك. أقول لك أن أمة النبي تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة كل من أرسل النبي لهم. طب النبي أرسل لمن؟ هل للمؤمنين فقط؟ هل للعرب فقط؟ هل لقريش فقط؟ أم أرسل للبشرية جمعاء؟ أرسل لمن؟
للبشرية جمعاء. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. العالمون جمع عالم، يبقى جميع الكائنات. أرسل النبي رحمة لجميع الكائنات. الله أكبر. يعني رحمة للإنسان، أيوة، رحمة للحيوان، نعم، رحمة للطير، نعم، رحمة للجماد، نعم، رحمة للجن، نعم، رحمة للعالمين. ولذلك كثيرا ما أقول عندما آتي إلى هذه الآية، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أقام أمة وبنى دولة في أقل من ربع قرن فقط من الزمان. عمر الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. بعث على سن 40، انتقل إلى الرفيق الأعلى على سن 63. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. دول كلهم لينا؟ طيب، في ناس جايين معايا ضيوف، هم الشيخ سعيد والشيخ أشرف اللي جايين معايا. طبعا إمامنا ما بيشربش الشاي، ولا تشرب في عصير؟ آه طيب، خد عصير، تعال خد يا حسام، تعال يا حسام خد العصير. طيب ماشي، ما يجي بقى. فأقول أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعث على سن 40، انتقل إلى الرفيق الأعلى على سن 63. يبقى عمر الدعوة كم سنة؟ 23 سنة فقط. بنى أمة وأقام دولة، بدأ بحر وعبد دعوته، الحر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والعبد زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. في حجة الوداع التي نحن بصدد ما ذكره النبي فيها اليوم، خرج النبي حجا على رأس أكثر من 120 ألف من الموحدين. في كم سنة؟ في 23 سنة، منذ أن نزل على قلبه قول ربه اقرأ حتى نزل على قلبه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 23 سنة، إلا قليل. بنى أمة وأقام دولة. السبب؟ السبب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو تدبرناها، لو فهمنا مقاصدها، منذ أن سقطت الخلافة حوالي 300 سنة والأمة ضيعة، صح؟ منكسرة. النبي في 23 سنة فقط أقام دولة وبنى أمة. يا عم الشيخ، لأنه نبي، نصلوا عليه. طيب، لأنه نبي، بماذا بنى الأمة؟ بالقرآن وبالسنة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هل ذهب القرآن؟ أبدا. القرآن بين أيدينا وفي صدور الكثير من القرآن. اللي بنى الأمة على إيد النبي محمد ما زال بيننا بهداياته وتعاليمه ومقاصده. السنة التي بنى بها النبي الأمة ما زالت بين أيدينا، حفظها الله لنا وقيد لها من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين من حملوها لنا نقية سالمة. كتاب السنة بيننا. طب الخلل فين؟ الخلل فينا نحن، فينا نحن، هي دي القضية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. احنا بنتكلم بالدين فعلا كلام جميل جدا في القول، لكن تعال شوف أعمالنا ومعاملاتنا، هي دي القضية. تجد أحدهم ورعاً تقياً عندما يتكلم. طب المعاملات حاله إيه؟ العلاقات مع الناس حاله إيه؟ تجد بعضهم منفراً، تجد بعضهم معسراً، تجد بعضهم قاطعاً للأرحام سواء الخاصة أو العامة، وتجد 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 تجد بعضهم سيء الجوار، تجد بعضهم فيه الكذب، فيه الخداع، فيه التلون، فيه وفيه وفيه، أليس كذلك؟ بلى. عافانا الله وإياكم وبصرنا الله وإياكم بالصواب، آمين. النبي أقام دولة في 23 سنة ليه؟ لمسألة مهمة أوي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكون يا إخوة بجميع أجزائه وأفراده انسجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجن انسجم مع النبي، الإنس انسجم مع النبي، الحيوان انسجم مع النبي، الجماد انسجم مع النبي، الكون بأسره انسجم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى النبات. الله أكبر. تعالوا كده ندلل قبل أن نفصل في الباب. قلت لكم أن الجماد انسجم مع النبي، الدليل يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني لأعلم حجرا بمكة، حجر ما مررت عليه إلا وسلم علي، قال: السلام عليك يا رسول الله، وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الحجر ينطق نعم، ويسلم على النبي نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحجر يعلم هذا، يعلم أن محمدا رحمة له. يا زعم الشيخ، مش هو النبي اللي علمنا أداب الطريق واحترام الحقوق؟ فأنا لما أحترم الطريق يبقى أكون رحمة للجمادات الموجودة في الطرق، الأحجار الموجودة في الطرق، فلا نستخدمها في معصية الله. تجد مثلا تاجر واخد دكانة وطالع 3 متر قدام الدكانة، واخد نص الشارع، هو كده المسكين لا يدري انه مع كل ثانية بتمر لعنات بتصب عليه. ده النبي سمى الطرق والظلال والأنهار الملاعن، اتقوا الملاعن الثلاث لأنها سبب للعن عندما تقصر في حقها، منها البول في قارعة الطريق أو قضاء الحاجة، وتحت الظلال وفي الأنهار. طب الأخ ده اللي مأجر دكانة، الدكانة مثلا 10 متر في الداخل، واخد له 3 متر في 3 متر من الشارع، يعني خد 10 متر تاني، وعامل جدار وأسوار وأرصفة، مش ده حق الطريق ولا ايه؟ هذه ملاعن بتكون سبب للعن، يضيق الطريق على الناس ويؤذي الناس. الأحجار اللي انت بتستخدمها في معصية الله دي بتلعنك لأنها طائعة لله، وأنت استخدمتها في إيه؟ في معصية الله. يا أخي الكون كله يسبح، الكون كله بيسبح. الحديدة اللي أنت خليتها تخالف دي ومديتها في طريق الناس دي، الله أكبر، هي مسبحة لله. وبعدين بتسأل مفيش بركة ليه في الرزق؟ لأن الرزق من سحت، الرزق من أكل حقوق الناس والاعتداء على حقوق الغير، فده مش رزق يا ابني، ده مش رزق يا مسكين، انت مخالف يا ابني للمنهج، واضح؟ فدي قضيه خطيره لازم تنتبه لها. النبي قال: اياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتكلم فيها، يعني لا نجلس في الطريق إلا لضرورة شرعية. بيوتهم كانت ضيقة ومجالسهم كلها إيه؟ يتشاورون في خدمة الإسلام ونصرة الدين واتباع النبي الأمين، هذه مجالسهم، مش قهوة واخدة الشارع كله وشيش وقلة أدب وفجور في الطرقات، لدرجة أنت لو عندك زوجة وأخت تبقى في حرج وهي نازلة تشتري شيء، مصيبة خطيرة جدا. تبقى ساكن وتحت منك قهوة، الدخان طالع لك والسب طالع لك والشتيمة طالعة لك والفجور طالع لك، يا الله يا الله. وبعدين بنسأل نفسنا، هو احنا ايه القرب اللي احنا عايشينه ده من انفسنا؟ والله من انفسنا، من اعمالنا، سلط علينا، لان الله عدل سبحانه. يا رسول الله، نعم نعم، ياخدوها. ما لنا بد من مجالسنا نتكلم فيها، يعني بنجلس لإيه؟ لضرورة شرعية. قال فإن أبيتم إلا المجلس، أي إذا كان المجلس لضرورة شرعية. طب اللي قاعدين واخدين نص الشارع في القهوة دول دي ضرورة شرعية ولا مفسدة إيمانية؟ طيب كلام جميل قوي. التاجر اللي عامل دكانه واخد 3 متر في الشارع ده، دي ضرورة شرعية ولا مفسدة واعتداء على حق الغير؟ اعتداء على حق الغير، مصيبة كبيرة جدا. الطريق مثلا يكون ساعة 10 متر، لو في دكانتين قبالة بعض تلاقي الطريق نص متر فقط عشان تمشي منه. اللي حاطط لك مش عارف هنا برافان، واللي حاطط لك مش عارف هنا مش عارف بترين تطلع لبره وجوه، واخد الشارع كله وحاطط حجاره كمان، وقاعد لك هو كمان في نص الشارع على كرسيين ومقعد صحبه معاه، يا الله يا الله، مصيبه كبيره يا اخوه. والله نحن في غفله، نحن في غفله. فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. ها فين غض البصر للي قاعدين امام الدكاكين وقاعدين امام المقاهي واللي قاعدين في الطرقات وعلى قوارع الطريق؟ فين غض البصر ومراعاه حق الطريق؟ ادي واحد. ورد السلام، لما حد يسلم عليك رد عليه السلام، ان رد السلام واجب. واذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ده أنت بتلاقي بعض الناس، مش عايز أقول إخوة لأن كلمة أخ دي صعبة شوية، لا تطلق على أي أحد يعني، لحية ومش عارف سمته إيه، وينظر لك وما يسلمش ويمشي. مين ده؟ وأين هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم عندما سئل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أي من المسلمين. من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين، ده القيد، لأن في نصوص أخرى قيد ده. طب يا أخي أنت ما تعرفنيش أصلا وسمتي مسلم، ما بتلقيش على السلام ليه؟ اللي أقول لك أنا ليه؟ لأن المسكين مخدوع، اتربى على إيد جهلاء زينوا له أن الأصل في الخلق سوء الظن حتى يثبتوا خلاف ذلك، وخالفوا قواعد الإسلام كلها، وقعدوا قواعد بدعية هم يحذرون زعموا من البدعة وهم يؤثرون لقواعد البدع، وفرقوا الأمة ومزقوها. يا ابني لا، أنت يا ابني ما تعرفنيش لكن سمتي مسلم، يا ابني ابدأني بالسلام ده حقي عليك. لا، الأصل انت عندي مبتدع لغاية ما اعرف انت مين. الله أكبر، شفت المصيبة جت فين؟ ويحطوا قواعد لك، بل من قواعدهم الباطلة. لو أنا مثلا ببدع الشيخ عمر وحضرتك قلت ما بدعتوش يبقى أنت مبتدع، ما دي قاعدة بدعية. طب ما يمكن انا حضرتي اللي ببدع أنا مخطئ، عايز كل الناس يمشوا على الخطأ بتاعك وإلا تبدعهم، مصيبة صح؟ والله مصيبة. كم من عالم أسقطوه، وكم من داع مخلص خاضوا في عرضه وهدموه. السبب شهوة وحظ نفس، إما حسد وإما حقد وإما وإما أمور تانية خفية لا يعلمها إلا رب البرية. مصيبة كبيرة جدا. طب يا أخي سيبك مني، أنا راعي حق الطريق، رد السلام، وبنص القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، رد السلام. مع إنه خلي بالك مع غير المسلمين في العمل عنده وفي شغله بيسلم وبيضحك وبيهدوه بيهديهم، إنما مع أخيه المسلم لا، أنت مبتدع. طب والكافر مش مبتدع؟ إيه رأيك أنت؟ مش أشد أنواع البدع الكفر ولا إيه؟ صح؟ طيب إيه الحكاية؟ أنت عندك ميزان مختل ليه؟ فمن حق الطريق إيه بقى؟ رد السلام. طيب إيه كمان يا رسول الله؟ ده المنهج اللي بنتكلم عنه، إحنا منهجنا قال الله قال رسوله، مش الشيخ اللي قال، ها؟ مش الشيخ، هو عنده الشيخ بيقدم على النبي ويقدم على القرآن، لأن الشيخ هو عنده الدين يا إخوة، دي قضية خطيرة جدا. الشيخ بتاعه ما بيخطأش، كل البشر يخطئون إلا الشيخ، الشيخ ما بيخطأش، بس خلاص جعلوه إلها، وخد الألقاب بقى اللي انتوا عارفينها، إمام مش عارف إيه وإمام الأئمة وكلام كبير قوي. طب يا أخي لو كان إماما للأئمة لنهاكم عن مدحه وعن تلقيبه بهذه الألقاب. انظر إلى رسول الله نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيد الخلق وخليل الحق، عندما أمره ربه أن يبين تلك المنزلة للبشرية، انظروا إلى تواضع نبينا، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ده مأمور أن يبلغ دي، يوم يعقبها بإيه؟ ولا فخر. أنا متواضع ما أقدرش دي، ربي بس اللي أمرني أن أبلغكم دي. يا الله يا الله، لا تجد الشيخ يسمع بقى الألقاب اللي انت عارفين، إمام الأئمة وإمام المحنة، ما يقولش للمادح اتق الله فقد ذبحتني بسكين بارد اجلس، لا ده هو عايز دي، ده هو محب لدي. إمام المحنة وإمام الشدة وإمام البلوى، إمام كل حاجة، عايزين هي الإمامة دي. نقول لك لا يا ابني، الإمامة لها ضوابط، كما قال شيخ الإسلام، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سيدنا النبي لما دخل عليه الأعرابي وبعدين نظر الأعرابي ودقق النظر إلى وجه النبي على غير العادة، لأن الصحابة من شدة حقهم كان لا يجرؤ أحدهم أن يدقق النظر في وجه النبي من شدة جمال النبي ومن هيبة النبي في نفوسهم، ما يقدرش يرفع عينه في وجه النبي يدقق النظر فيه. أعرابي أراد أن يتفحص وجه النبي فنظر إليه، فلما رأى جماله ارتعدت فرائصه، ارتجف، الله أكبر. فماذا قال؟ قال يا أعرابي هون على نفسك، أنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. الله أكبر، يا على تواضع النبي. هو ده النبي يا إخوان، كان لا يعرف من بين أصحابه، تجد بعضهم عامل نفسه هالة كده وصعب حد يوصل له، وبودي جردات حوالين منه يمنعوا الناس عنه. ايه ده يا عم، في ايه؟ ايه ده يا عم، ما تعيش عيشة أهلك الله يبارك لك. مش بيقولوا كده الناس البسطاء؟ أنت مرفوع قوي كده ليه؟ ما تنزل للناس، انزل الله يهديك، انزل. النبي كان يجي الأعرابي يدخل في مجلس النبي ما يعرفش مين النبي، جلس مثل أصحابه، فيقول الأعرابي: أيكم محمد؟ مين منكم النبي؟ الله أكبر. فيقول له الصديق: هذا الأبيض الجالس بيننا، اللي جالس. الله، من تواضعه، من تواضعه تأتي الجارية فتأخذ بيد النبي فيمشي معها في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها. ما قالش أنا مشغول، لا، لأن الآن محتاج هذا الرجل أو هذه الجارية إلى النبي. طيب، نوفر له الوقت على قدر الاستطاعة. ده بيعلمنا الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فليه الكبر؟ وليه الفخر؟ وليه حب المدح؟ أنا عايز أقول لك قاعدة كده احفظها: أهل العلم حقا يحبون الدعاء لا الثناء. تانيهم: أهل العلم حقا يحبون الدعاء لا الثناء. تدعي له: ربنا يثبتك، ربنا يرضى عنك، ربنا يبارك في جهودك، ربنا يكرمك. لكن تيجي تقول له عالم العلماء يقول لك: امسك امسك، الله يرضى عليك. رحم الله الشيخ العثيمين، قام احد الناس يقدمه في محاضره من المحاضرات، فالاخ ما مش من اهل العلم، فمسك الميكروفون وبيقول: طبعا شيخنا العلامه العثيمين غني عن التعريف. الشيخ: اسكت، الغني عن التعريف هو الله. لا تقل غني عن التعريف، فالغني عن التعريف هو الملك جل في علاه مش المخلوق. الله، ايوه كده يضبط العقيده. ده انت بتسمع وشيخنا عالم على نار، وشيخنا مش عارف ايه، فاتح القطرين وموحد. ايه ده يا عم؟ اسكت، الله يهديك. قول: شيخنا ثبته الله ونفع الله به وبارك في جهوده. كفاية، ادعي له يتقبل الله منه. مش فالعالم حقا وطالب العلم حقا يحب الدعاء ولا يحب الثناء. ما تثنيش. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما جلس في مجلس الإمارة ودخل مادح يمدحه فقال: مهلا يا هذا عمر، أعلم بنفسه منك، هات حاجتك. دعك بقى من الله، أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ أنا أعلم بنفسي منك أنت، فما تمدحش، قل لي إيه طلبك حتى نقضيه إن استطعنا وأعاننا الله على قضائه. لكن تقعد بقى تمدح وتعمل، مش بتاعتنا. رد السلام إيه كمان من حق الطريق؟ كف الأذى. التاجر اللي واخد 3 متر من الشارع أذى ولا مش أذى؟ وانت مطالب بمنع الأذى، اتق الله. عرفت ليه بقى أيها التاجر مفيش بركة في رزقك؟ عرفت ليه دايما مشتت مهما يأتيك من مال؟ لأنك تأكل حق الغير وتؤذي المارة ولا تراعي آداب وحق الطرق. الله. طيب ايه كمان يا رسول الله؟ قال: وامر بمعروف ونهي عن منكر. فلو طبقنا حقوق الطريق يبقى رحمه للجمادات ولا لا؟ اه والله رحمه للحجر والطريق. عرفت ليه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين؟ عرفت لماذا الحجر انسجم مع النبي وكل ما يمر عليه النبي يقول له السلام عليك يا رسول الله؟ اه، لانك جئتنا رحمه. الله اكبر. طيب إيه كمان؟ الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في كف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الانسجام، يبدأ الحصى يسبح بصوت يسمعه الأصحاب. الله، مش ده انسجام؟ انسجام. طيب الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في كف النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده انسجام؟ أي والله انسجام. طيب يبقى الجماد انسجم ايوه والنبات انسجم او الله النبات او الله. الاخ لسه بيتكلم عن الجذع وحنين الجذع الشيخ حسن، ما هو ده نبات. النبي كان له جذع نخله في مسجده يعظ الناس ويستند اليه، فرقت قلوب الصحابه لنبيهم فصنعوا له منبرا، بس مش المنبر الثلاثه دور ده لا هو كان ثلاث درجات فقط، لان من السنه ان يكون الخطيب قريبا من الناس، يطلع فوق في الدور الثالث وعين اللي الناس بتحب تنظر للخطيب يقعد كده يا عيني لو قعد نص ساعه العظمه بتاعته تبوظ صح، واللي ورا خالص يشب وده ليه لما تنزل انزل ثلاث درجات كده وخليك قريب من الناس. طبعا اللي هيعمل مسجد ويعمل منبر على قده كده افضل، انما اللي بيجي لنا خلاص بقى هنعمل ايه؟ نعم انا بقول اللي اتعمل بقى خلاص. كنت اذهب الى مسجد المنبر بتاعه عالي قوي، انا بتعب والناس تحتيه يتعبوا، لان من ضوابط الخطيب انه يتعامل مع الناس ويكون قريبا من مستمعيه، ينظر الى وجوههم ويتتبع تأثرهم بخطبته، مهم قوي. فلازم اكون قريب منك وانت قريب مني، تشوفني تشوف ملامحي وتأثري عند الإلقاء وعند الموعظة، فدي لها أثر طيب في النفس، تربية. عشان كده أقول دايما النبي كان له منبر من ثلاث درجات من خشب، ولكن بنى أمة وأقام دولة لأنه كان منبر إيه؟ يشع نورا وهداية وعلما. إحنا في الأمة الآن عندنا كم منبر؟ ملايين المنابر، وبعضها مرصع بالعاج والزخارف وا 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 وا، والأمة مفككة. عارف ليه؟ لأننا صنعنا المنابر ولم نصنع من يصعدون على المنابر، ما صنعناش علماء ودعاء ربانيين بالقرآن وبالسنة تكون منابرهم هداية ونور، مش منابر اختلاف وشقاق وبث للفتنة، دي مش منابر يا إخوة، منابر فيها شتائم وقذائف، إيه ده؟ وخطيب يحقد على التاني يعمل له 10 خطب طخ 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 عمال يسلخ فيه، يا عم ضيعت الناس، المنبر ده منزه عن كده، المنبر ده علم وهداية وأخلاق، مش انتقام من الناس، مش تسلط على الناس. فهمت حاجة يا ولدي؟ ده منبر هداية يشع نورا وخلقا وعلما وفهما وهدايات، مش منابر لا هم لها الا الطعن والسب والفتن و دي مش منابر يا ابني، دي منابر الفتن والعياذ بالله رب العالمين، ليست منابر على شاكلة منبر النبي. منبر النبي كان هدايه، منبر النبي كان علم، منبر النبي كان اخلاقا، كان ما تصلوا عليه. فكان عنده جذع نخلة يتكئ عليه عندما يعظ المسلمين. الصحابة رقت قلوبهم لنبيهم فصنعوا له منبرا. أهو الإسلام دين حضارة، أهو ما بيرفضش الابتكارات والاختراعات، ها ما قالش لا يجوز، ما احنا بالعكس اعملوا لنا المنبر. الله أكبر، يبقى ديننا دين تطور، دين أخذ بأسباب الحضارة والرقي. طيب صنعوا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صعد المنبر أول جمعة أثناء الخطبة سمع للجذع أنينا، الله أكبر، بيبكي، والله بيبكي بصوت مسموع، الصحابة سمعين بكاء الجذع والنبي يسمع بكاء الجذع، فماذا صنع نبينا؟ لأن ربه قال عنه إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودم العالمين اهو. طيب فقطع النبي الخطبة ونزل من على منبره والتزم الجذع، أي احتضنه، احتضن الجذع ووضع يده عليه فسكن الجذع بأمر الله، فقال النبي: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. الله أكبر. وذلك الحسن البصري رحمه الله يعلق على هذا الأثر فيقول: خشبات حنت لرسول الله، أما آن لقلوبنا أن تحن لسنته. يا الله، الخشبة اتأثرت لما فرقها النبي. قلوبنا دي ايه؟ هل قلوبنا أشد من الخشبة؟ عارفين الحلال والحرام والصواب والخطأ، وها هي سنة نبينا بين أيدينا، وهو كتاب ربنا في صدورنا. طب فين الأثر؟ فين أثر الكتاب في حياتنا؟ فين أثر السنة في معاملاتنا؟ هو ده السؤال. حديث آخر جاء عند أهل السنة بسند صحيح: خرج النبي في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم فرأى عربيا مسرعا فاستوقفه النبي، قال: يا عربي أين تريد؟ شوف هم الدعوة يا إخوة، شوف الدعوة وهموم الدعوة. النبي كان يدعو في حضره وفي سفره، في صحته ومرضه، في شأنه كله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الداعية صاحب هم يا إخوة، الدعوة هم، مش وظيفة ولا مهنة، الدعوة هم. أنت داع إلى ربك في كل حال، حتى في السفر. نعم، وكلكم يعلم آثار السفر وتعب السفر. نعم. فاستوقفه النبي: أين تريد يا أعربي؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ إيه رأيك؟ أقول لك على حاجة أفضل من اللي أنت رايح له ده. قال: وما هي؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله أكبر. العربي تعجب وقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ إيه الدليل أن أنت نبي؟ في شهود يشهدوا؟ وما يعرفوش، ده في البادية. فنظر النبي على شاطئ الوادي فوجد شجرة، فقال للأعرابي: تشهد لي تلك الشجرة. الله أكبر. الأعرابي تعجب: إيه ده؟ شجرة تشهد؟ قال: عجبا لك، شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. دعاها النبي وقال: يا شجرة أجيبي رسول الله. الله أكبر. هذه المعجزات المادية للنبي. يقول الراوي: فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا ماشية. الله أكبر. حتى وقفت أمام رسول الله، أمام رسول الله، وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فبكى الأعرابي وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انسجام، انسجام عجيب. ثم عادت الشجرة إلى موضعها بأمر ربها جل جلاله. الله أكبر. آية أيضا من هذا الباب: كان النبي في سفر وأراد أن يقضي حاجته، وكان من هذه عند قضاء الحاجة أن يبتعد عن الناس حتى لا تراه أنظار المخلوقين، لأنه كان في حيائه صلى الله عليه وسلم أشد من البكر في خدرها صلوات ربي وتسليمات عليه. المهم، أراد أن يقضي حاجته فوجد شجرة أراد أن يستتر بها، ولكنها غير كافية، ما تكفيش لستر النبي حتى يقضي حاجته. فماذا يصنع رسولنا؟ نظر إلى الجهة المقابلة فوجد أختها شجرة أخرى، فدعاها النبي: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي: فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا حتى وقفت بجوار أختها، فقضى النبي حاجته ثم عادت بأمر ربها إلى مكانها. ما تصلوا عليه. شجرة تغار على عورة النبي فجاءت تستر النبي. الله أكبر. انسجام يا إخوة، انسجام. دي تربية لنا حتى نعظم نبينا ونتبع هديه صلوات ربي وتسليماته عليه. فوالله النجاة لا تكون إلا في كتاب ربنا واتباع نبينا، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر النبي. يبقى النبات انسجم مع النبي، نعم، والحيوان انسجم مع رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. الدليل جاء عند النسائي بسند جيد أن أنصاريا من أهل المدينة كان عنده بعير يستقي على ظهره الماء، والأنصاري كان فقيرا، فأصيب هذا البعير يوما بالصرع ومنع ظهره صاحبه، خلاص ما تشيلش علي المية، خلاص مش هشيل، خلاص أنا تعبت، خلاص كده. ودخل إلى حائط في المدينة أي بستان، وما استطاع أحد أن يقرب منه، اللي يقرب منه يأكله. الله أكبر. والأنصاري فقير ويحتاجه علشان العمل، فماذا يصنع يا ترى؟ لا يستطيع أن يقترب منه. قال: والله لأشكونه لرسول الله، هروح أشتكي للنبي. الله أكبر، الله أكبر. وذهب الأنصاري شاكيا بعيره للنبي، البعير يعني الجمل، وهو الذكر، لأن الأنثى تسمى الناقة. عشان أذكر بعضهم يعني إيه بعير يا عم الشيخ، فقلت هل هكون حد بينا يعني ربما اللغة بتاعتنا مش وصلاله. فالبعير يعني الجمل الذكر، والأنثى تسمى الناقة. فماذا صنع رسولنا الأمين لما جاءته الشكوى؟ قام مع الأنصاري وقال: هيا بنا إلى بعيرك، هنروح مع بعض. الله أكبر. الصحابة خايفين على النبي، فلما وصل عند الحائط البستان وعزم على الدخول، قال له أحد الأنصار: بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله، لا تقرب هذا البعير فقد أصيب بالصرع، اوعى تقرب منه، يا على خوفهم على النبي. فابتسم النبي وقال: دعك من هذا. ثم دخل النبي إلى الحائط ونظر إلى البعير، فما أن رفع البعير رأسه ورأى النبي الأمين إلا وجاء مسرعا وطأطأ رأسه وسجد بين يدي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فمسح النبي أذنه وقال للأنصاري: تعالى خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. فقاده فانسجم معه ومشى مع صاحبه. فقام أحد الأنصار مسرعا وأراد أن يسجد بين يدي رسول الله وقال: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. بهذا الحديث يا إخوة نسخ سجود التكريم والتحية الذي كان جائزا في الأمم من قبلنا. يعني النوع ده من السجود، سجود التكريم والتحية، كان جائزا من لدن آدم، وحتى نسخ بقول النبي هذا. ربنا أمر ملائكة أن تسجد لمين؟ لآدم. ده سجود إيه؟ تحية وتكريم وعبادة للرب الذي أمر. طيب يوسف عليه السلام حتى بنص القرآن: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادا، ده سجود إيه؟ تحية وتكريم، واضح؟ فده كان جائز في الأمم من قبلنا، لكن في أمتنا نسخ، يعني اتلغى بقول النبي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد، أي سجود تحية يعني لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لكن خلاص اتنسخ في شريعتنا، ما في السجود إلا لله رب العالمين، حتى وإن كان تكريما أو تحية، ما في، خلاص. وبنص أبي داود عندما جاء معاذ بن جبل من بلاد الشام وأراد أن يسجد بين يدي رسول الله، قال: يا رسول الله، ذهبت إلى الأكاسرة والقياصرة فرأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك منهم. اللي هو سجود إيه؟ التحية، من سجود العبادة، لأن معاذ أعلم أهل أو أعلم الصحابة بالحلال والحرام يعلم أن السجود العبادة لا يكون إلا لله، إنما يقصد سجود إيه؟ التحية، وده جائز في الأمم من قبلنا، فأنت أحق بذلك رسول الله. قال له النبي: لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لمكانه أو لفضله عليه. الحديث. فالشاهد هنا أن البعير إن سجد للنبي وسجد بين يدي رسول الله، لماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في موضع آخر الآن بقى البعير جاي يشتكي صاحبه للنبي، يعني ده كان الراجل بيشتكي البعير بتاعه، لا العكس بقى، في بعير جه يشتكي صاحبه للنبي. الله أكبر. النبي كان في مجلس وإذا ببعير يقتحم مجلس النبي ويدنو من أذن رسول الله ويحدث النبي. الله أكبر. فلما فرغ البعير من شكواه رفع النبي رأسه وقال: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار. فجاء مسرعا: لبيك يا رسول الله. قال: يا هذا، أرفق بدبتك، فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. الله أكبر. البعير يا إخوة صاحبه عمال يشيله كتير أوي وتعبه، فراح يشتكي للنبي: ده الرجل ده تعبني معاه، أعمل إيه؟ الله أكبر. فالنبي قال له: لا تحمله ما لا يطيق. قال: والله يا رسول الله، شفاعة لك، لن أحمله ما لا يطيق بعد اليوم. الله أكبر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، يبقى الحيوان انسجم مع النبي، نعم. الطير انسجم مع النبي، والله يا إخوة الطيور. في الحديث الصحيح نزل النبي منزلا مع أصحابه، فمر الصحابة على عش لطائر به فرخان. الفرخ اللي هو المولود الصغير، يعني العصفور لما يفقس البيض يطلع ايه؟ فرخا. الفرخ ده لسه صغير قوي، فالطائر كده له فرخان في العش، فأحد الصحابة أخذهما من العش. الله أكبر. عاد الطائر فلم يجد فرخيه. الله أكبر. فماذا يصنع؟ إذا به ينطلق مسرعا خلف الركب ويأتي فوق رأس النبي محمد ويحوم. الله أكبر. فالتفت النبي وقال لأصحابه: من فجع هذا في ولدي؟ يا الله، من اللي فجع الطائر ده في فرخي؟ ردوا عليه فرخي. فجاء الصحابي مسرعا يعتذر ويعيد الفرخين إلى العش. الله أكبر. الطائر جه يشتكي للنبي: أنا فقدت أولادي، سل أصحابك من أخذهما. الله أكبر. الله أكبر. انسجام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنس انسجم مع النبي. الله أكبر. في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله، وكان يأتي النبي في كل يوم ليقضي حاجات النبي. ده الصحيح، ها؟ مش يقول لك كان قدام جنب النبي بيت يهودي وكان يحط القاذورات قدام بيت النبي، ده كلام باطل وليس له أصل من الصحة، حديث موضوع وكذب على النبي، ما كانش فيه الكلام ده أبدا. لكن في يهودي جنب النبي بيأذي النبي ويحط له القاذورات، هذا باطل. إنما الصحيح إن كان بجوار النبي يهودي ابنه، من حبه للنبي كل يوم يروح للنبي ليقضي حاجات النبي. زي ما أنت كده يكون لك جيران وعندهم ولد، فيقول لك: يا عم الشيخ أنا رايح أجيب عيش، محتاج أجيب لك معايا حاجة؟ يعدي عليك كده: عايزني أجيب لك طلب؟ حب. فالولد ده من حبه للنبي كل يوم يعدي على النبي عشان يشتري له الطلبات. الله، يعني بيخدم النبي. في يوم من الأيام لم يأتي الغلام كعادته، والنبي كان يتعهد من حوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبخصوص التعهد، لنا أخ كريم ربنا يحفظه وبارك فيه، منذ أسبوع هو مريض ملازم للفراش، وده اللي احنا بنقول عليه يا إخوة، دايما نتعهد بعضنا البعض. أخونا محمد أبو عاصم، أبو روحوا زوروه اسألوا عنه. أنا كنت عنده بالأمس في البيت، المرض أقعده، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل هذا كفارة. فده أخ لكم، اسألوا على بعضكم البعض يا إخوة. إحنا مشكلتنا بقينا على بعض في المساجد فقط، فقط ما بنطمئنش على بعض. لما حد يغيب مننا بنسألش عليه إلا من رحم ربي عز وجل. ماشي، اسألوا عن أخيكم، اطمئنوا عليه. طيب، وانظروا إلى هدي النبي. الغلام ده يهودي، ها، مش مسلم. طيب، ومرض وما يجيش للنبي. لو أنت بقى صح هتسأل عنه؟ تعالوا نشوف النبي. قال النبي لأصحابه: ما بال الغلام لم يأتينا؟ فين الغلام اللي كان كل يوم بيعدي يعني، راح فين؟ قالوا: يا رسول الله، إنه مريض ينازع الموت. يا الله، ينازع الموت، الله أكبر. فقام النبي من حينه مسرعا إلى بيت اليهودي، وطرق النبي بابه. صاحب البيت يقول: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال لك: في مشكلة ولا إيه؟ احنا عملنا حاجة؟ النبي جاي لنا ليه؟ قال: يا رجل، جئت لأعود الغلام. الله أكبر. قال: مرحبا بك يا رسول الله. وفتح الباب، دخل النبي إلى الغلام فوجده طريح الفراش ينازع. قال له النبي: يا غلام، قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر. الغلام نظر لأبيه، أقول ولا إيش؟ أعمل إيش؟ ما هو يهودي وأبوه موجود. الله أكبر. فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللي خلى اليهود يقول لولده: أطع أبا القاسم، انسجام، لأنه رأى أخلاق النبوة، رأى حسن الجوار. عندما مرض ولده جاء النبي لعيادته، فالنبي كان يعود مرضى اليهود ومرضى المنافقين ومرضى الأعداء، يعودهم رسول الله إذا مرضوا. ما تصلوا عليه. كان في غلام اسمه ولقبه أبو عمير، اللي هو أخو سيدنا أنس بن مالك خادم النبي. أمه أم سليم الرميصاء رضي الله عنها، المرأة التي كان مهرها أعظم مهر في الإسلام، كان مهرها الإسلام. لما أبو طلحة تقدم لها، وأبو طلحة كان مشركا، فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنني مسلمة وأنت رجل كافر، والإسلام حرم أن تكون المسلمة تحت كافر. هذه الأدلة اللي يسألك: يا عم الشيخ، ليه المسلم يتزوج من غير مسلمة، والمسلمة تتجوز من مشرك؟ ولا ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ هو أنت لسه مش فاهم، أنت لسه بتسأل، هي دي محتاجة إجابة. قلت لكم سئلت هذا السؤال في دول الغرب، فكانت الإجابة ببساطة جدا. قلت للسائل: أنا مسلم، مؤمن بموسى عليه السلام أنه رسول من أولي العزم من الرسل، فأنا أتزوج من أتباع موسى. أنا مسلم، مؤمن بعيسى عليه السلام أنه نبي كريم ورسول من أولي العزم، وهو عبد الله ورسوله، فأتزوج من أتباع عيسى. حضرتك إن آمنت بنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أزوجك ابنتي. بس باختصار، المسلمة لا تتزوج من كافر بنص القرآن والسنة والإجماع. اقرأوا سورة الممتحنة، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ما في ده، نص قاطع محكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الكلام ده الولي الأمر، اوعى تزوج بنتك من مشرك، لا يجوز، نهي تحريم. الآيات وفي السنة حديث أم سليمة: إنك مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكنني مسلمة وأنت رجل كافر، والإسلام حرم أن تكون المسلمة تحت كافر، فإن أسلمت فذاك مهري. الله أكبر. فأسلم أبو طلحة وتزوجها، فكان مهرها أعظم مهر في الإسلام، كان مهرها الإسلام. الله أكبر. أبو طلحة بقى كان له ولد اسمه أبو عمير، لأن أنس مش ابن أبي طلحة، أنس أبوه كان اسمه مالك، ولما جه النبي مهاجرا إلى المدينة وكان كافرا ورفض أن يدخل الإسلام، فترك المدينة حتى لا يدخل الإسلام وهلك في بلاد الشام. خلاص. فأبو عمير والده مين؟ أبو طلحة. وأمه مين؟ أم سليم. أبو عمير كان عنده طائر بيلعب بيه، نغر، طائر. في يوم من الأيام الطائر ده مات، الطفل حزين على الطائر بتاعه العصفور ده. علم النبي. الله أكبر. شفت بقى يا إخوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طفل العصفور بتاعه مات، قاعد في البيت حزين. أنس أخبر النبي، النبي يروح بنفسه لهذا الطفل الصغير، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والطفل يضحك والنبي يضحكه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويضحك ويضحك حتى ذهب حزنه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا ينسجم الإنسان مع هذا النبي الكريم؟ الإمام الشافعي من أجل هذا الحديث يا إخوة، في الزيارة المشهورة بينه وبين الإمام أحمد، لما لم يقم ليله، ولما سأله أحمد بعد أن عرضت أم أحمد، مش ابنة أحمد، لأن رواية فيها إن بنته، والمعلوم إن أحمد لم يتزوج إلا بعد سن 40، يعني ما كانش عنده بنات لسه عشان يشاهدوا الشافعي وتقول لا. فلذلك الشيخ العثيمين حقق القضية وقال: ربما تكون أم الإمام أحمد هي التي لاحظت هذا على شيخ ولدها الشافعي. فكان من ضمن الملاحظات أنه دخل حجرتك فلم يقم الليل، فلما عرض عليه المسألة قال: يا أحمد، عندما دخلت إلى حجرتك واتجعت، شغلني حديث للنبي، فاستخرجت منه 72 مسألة في الفقه. قال: وما هو؟ قال: حديث النبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير. بل هناك من تلامذة الشافعي من صنف في هذا الحديث واستخرج منه أكثر من 60 فائدة، كتاب مستقل في فوائد الحديث ده. بل قيل أن الشافعي استخرج منه ما يقرب من 1000 فائدة إيمانية. يا الله، من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. خش بقى في مقام التربية والرفق والشفقة والرحمة وتربية الأبناء، خش بقى على جواز اقتناء الطيور وحفظها في أقفاص، بس المهم تأكلها وتشربها، ها؟ وده دليل على الجواز. النبي ما أنكر، وكان يعلم أن الطفل عنده عصفور حبسه بيلعب يلعب معاه، وهكذا. فالعلماء يستنبطوا بالأحكام من تلك النصوص. الشاهد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإنس انسجم مع النبي، الجن انسجم مع النبي يا إخوة. يا عم الشيخ، دي كبيرة قوي دي. والله الجن انسجم مع النبي. قال النبي: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يرى؟ قال: حتى أنا، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. طبعا قرئت فأسلم وقرئت فأسلموا بالضم، طبعا فارق بين الفتح والضم. فأسلم تعود على الجن إنه دخل الإسلام، فأسلم أي أنا محفوظ منه، فلا يستطيع أن يقربني بهامسة شر. خلاص، على أحد القولين فالنبي قد انسجم معه الجن، خلاص ما يقدرش يقرب من النبي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدليل أيضا أن الجن انسجم النبي في يوم أخبر أصحابه فقال لقد أمسكت البارحة جنيا وقيدته بأحد سواري المسجد، حطيته في عمود كده، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. الشاهد، ما الذي جعل الجنية أن يأتي النبي؟ لأنه يعلم أنه لن يصل إليه ضر أبدا من رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بهذه بنى النبي أمة وأقام دولة. إخوة، قضية خطيرة، صح؟ قضية خطيرة جدا. بين إيدينا الكتاب والسنة وما زلنا في هذا الحال المرير. لماذا؟ لأن غاب عنا التطبيق، غاب عنا العمل بالمنهج. إلا من رحم ربي وعصم، فدي معنى الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بها أقام النبي دولة وأقام النبي أمة في أقل من 23 سنة من الزمن. المقام يضيق، والحديث عن هذا الحديث يطول شرحه. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع قول نبينا يا أيها الناس إن ربكم واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.